الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوعنا هو الإيمان وأثره في المجتمع. الإيمان كما تعلمون أيها المؤمنون هو أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، لأن بالإيمان يعرف الإنسان ربه ويعرف لماذا خلقه وماذا يريد منه في هذه الحياة، ثم إذا مات إلى أين يذهب. وبالإيمان كذلك يعرف الغيبيات التي تحيط به من كل مكان، أو على الأقل يأخذ معلومات مجملة في بعض الأحيان تفصيلية عن هذه الغيبيات، فتستريح نفسه ويستقر عقله. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان هو أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا يقول ربنا جل وعلا في آخر آية أنزلت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإتمام النعمة المقصود به في هذه الآية هو إتمام نعمة الإسلام، بعد أن بقي الوحي يتنزل على محمد عليه الصلاة والسلام على مدى 23 سنة، فاكتمل بذلك الإسلام وما يقتضيه من الإيمان والعقائد والمعاملات والعبادات والمعاملات. الإيمان أيها المؤمنون مذكور في الأركان الستة التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان إجمالا. هذا الإيمان له أثر عظيم على العقيدة، على عقيدة المؤمنين، وله أثر عظيم على عبادة المؤمنين، وله أثر عظيم على معاملات المؤمنين، وله أثر عظيم في موقف المؤمن من الآخرين. فأثر الإيمان على العقيدة أنه يوجد عند المؤمن عقيدة سليمة ليس فيها خلل وليس فيها انحراف وليس فيها خرافات. فالمؤمن أولا يؤمن بالله تبارك وتعالى، يؤمن بالله إلها وربا، ويؤمن بصفاته سبحانه وتعالى وبأسمائه، فيعرف الله جل وعلا. هذه المعرفة تجعله يعبد الله جل وعلا ولا يشرك معه سواه، وتجعله ينظر إلى ما سوى الله بأنهم مخلوقات لا يملكون ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمع الخلق من أجل أن يجلبوا لك نفعا فلن يفعلوا إلا إذا شاء الله، وإذا اجتمعوا على أن يجلبوا لك ضرا فإنهم لن يفعلوا إلا إذا شاء الله. هذه من بدهيات الإيمان، لأن الله جل وعلا بيده زمام الأمور وبيده التقدير لكل شيء، فالمؤمن لذلك متوكل على الله تبارك وتعالى. يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن إذا جئنا إلى غير المؤمنين بالله جل وعلا كيف يكون حالهم؟ تجد أحدهم وهو صاحب شهادة عليا في العلوم المادية، قد يكون بروفيسورا في الكيمياء أو في الطب استشاريا، أو يكون قانونيا على مستوى عال، ولكنه قد تجده يتمسح ببول البقرة إذا كان هندوكيا. أين ذهب عقله؟ ذهب عقله مع هذه العقيدة الفاسدة، يتمسح ببول الحيوان لأنه يعتقد أن هذا الحيوان إله. سخافة وانحطاط. قد تجده يسجد للشمس أو يسجد للنار إذا كان مجوسيا. ماذا تطعم هذه النار؟ لو صبرت عليها قليلا من الماء انطفأت، ما قيمتها؟ لا قيمة لها، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الانطفاء، فكيف تنفع أو تضر؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما كان قومه يعبدون النجوم أراد أن يبين لهم سخافته، فنظر إلى الكوكب فرآه يغيب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف يغيب هذا الإله عن مخلوقاته؟ هذا ليس بإله. ثم نظر إلى القمر الذي هو أكبر من الكوكب في نظر الناس، فرآه أيضا يأفل، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا يمكن أن يكون هذا إلها، فإذا لم أهتدي إلى الإله الحق فسأكون ضالا تائها متحيرا. رأى الشمس وهي النجم الأكبر الذي يراه أهل الأرض بهذا الكبر، ولكنها أيضا تأفل كما يأفل القمر والنجم والكوكب، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون. عرفت أنه حتى هذه الشمس ليست إلها، رغم إشعاعها القوي ورغم حرارتها ورغم الفوائد التي تستفيد منها المخلوقات على وجه الأرض، لكنها رغم ذلك لا يمكن أن تكون إلها لأنها تأبل. والإله لا بد أن يكون قيوما. هل يمكن أن تستقيم هذه المخلوقات وهذه الكائنات السماوات والأرض إذا كان يغفل الإله؟ لا يمكن. نجد أن القوانين والسنن في هذا الكون منضبطة إلى أبعد حدود الانضباط في كل لحظة. لا يمكن أن يتخلف فعل قانون من القوانين ولو للحظة واحدة. هل لو قدمت مغناطيسا مثلا إلى قرب حديدة هل تتخلف سنة الانجذاب ما بين الحديد والمغناطيس؟ لا تتخلف ولا للحظة واحدة. سنة مستمرة. الصوت إذا انطلق الصوت تجده يمضي وفق السنة، له سرعة في الهواء وسرعة في الأجسام الصلبة وسرعة في الماء، لا يتخلف هذا القانون ولا في لحظة. إذا رميت إلى أعلى بحجر فإنه لا بد أن يسقط باستمرار، قانون لا يتخلف. من هو الذي يقوم على هذه السنن وعلى هذه القوانين؟ الشمس تشرق في وقتها المحدد، في كل يوم لها وقت محدد، في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع، وتغرب في ذلك الوقت، تكون في منتصف السماء في وقت محدد، لا يحصل أي تخلف. من وراء هذا؟ وراء هذا إله قيوم قائم على كل شيء، فلا يمكن أن يكون هذا الإله القيوم هو الشمس ولا القمر ولا الكوكب ولا البقرة التي عند الهنود ولا الصنم الذي كان عند العرب. بلغ بهم الأمر إلى حد أن أحدهم يصنع صنما من تمر. فإذا جاع أكله. هل هذا إله؟ وكانوا أصحاب عقول، ولكنها عقول تضل عندما لا يوجد الإيمان الصحيح. النصارى ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بأن الله إله، ولكن يقولون معه أيضا عيسى، يعتقدون أن عيسى ابن الله. كيف يكون ابنا لله وهو بشر يأكل ويشرب؟ يعتقدون أن أمه كذلك فيها صفة إلهية. كيف يكون فيها صفة إلهية وهي كذلك تأكل وتشرب؟ قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومعلوم أن من أكل الطعام يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء، فهل يليق بالإله أولا أن يحتاج إلى أكل الطعام، ثم هل يليق بالإله أن يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة؟ هذا ليس بإله. فانظروا إلى عقول النصارى، الدول الكبرى في هذا الزمان معظمها من النصارى، يقولون الدولة الكبرى التي عندها أنواع الصناعة والتي تصنع السلاح النووي وتصنع عابرات القارات من الصواريخ، تجدونهم يعتقدون هذه العقيدة السخيفة. كيف تصنعون هذه الصناعة الدقيقة وأنتم مغفلون في جانب العقيدة؟ تعتقدون أن عيسى فيه صفة إلهية وهو يذهب إلى الخلاء، بل تعتقدون بأنه قتل. هكذا يعتقدون بأن اليهود مع الروم تآمروا على عيسى فقتلوا، هكذا يعتقدون. كيف يكون إله وهو يقتل؟ هل يصح هذا؟ الطفل الصغير لا يصدق بهذا أن يقتل الإله، مع أنه في الحقيقة لم يقتل، هو رسول وقد حفظه الله وعصمه من القتل. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعتقدون أن هنالك ثلاثة آلهة: الأب والاب والروح القدس، ويقولون إله واحد. كيف يجتمع في المنطق أن يكون إلها واحدا وأن يكون ثلاثة في نفس الوقت؟ طبعا يرون أن ما يسري في هذا الكون من الأنظمة والقوانين كلها في اتجاه واحد، لا يمكن أن تصلح فيها الشركة. لو وجدت مثلا في اليمن دولتان أو ثلاث دول، هل ستستقيم القوانين في ثلاث دول تحكم البلد؟ لا يمكن، لا تستقيم القوانين والأنظمة إلا إذا كان الحاكم واحدا والحكومة واحدة. أما لو تعددت الحكومات فتحصل الصراعات وتتعدد القوانين، لا يستقيم أن توجد أكثر من حكومة في بلد واحد. فكذلك في هذا الكون لا يستقيم أن يوجد أكثر من إله فهو إله واحد، فلا يصلح أن يكون ثلاثة. يقولون هم ثلاثة آلهة وفي نفس الوقت إله واحد، تناقض. كيف تساوي الثلاثة واحدة؟ قال أحد الشعراء: زعموا الثلاثة واحدا، زعموا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. كيف يصح أن يكون الثلاثة واحدا؟ لا يصلح. يقولون الأب الابن الروح القدس إله واحد، كيف يكونون ثلاثة ثم يصيرون واحدا؟ هذا أيضا في منطق الحساب البسيط غير سديد، مع أن هؤلاء يعرفون الرياضيات ويعرفون الهندسة ويعرفون دقائق الحساب، ولكنهم عند العقيدة سخفاء. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا إلى الإيمان الصحيح. الذين اهتدوا إلى الإيمان الصحيح هم المؤمنون أهل الإسلام، ولا يمكن أن يهتدي أحد إلى ما اهتدوا إليه إلا إذا أسلم. قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي الكفار بشكل عام، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فليسوا على هدى، ولذلك تجدون آثار عقائدهم ظاهرة على أوضاعهم وسلوكياتهم. خرافات منتشرة، إذا كانت الخرافات عندهم في أصل العقيدة في الإيمان بالإله فما بالكم بما سوى ذلك. إذن فمن آثار إيماننا في مجتمعنا وجود الاستقرار العقدي، أن العقيدة عندنا مستقرة، لا يوجد عندنا شرك، هذا هو الأصل. طبعا قد توجد شذوذات عند بعض الجهلة، لكن في الجملة عند أمة الإسلام عندهم استقرار في العقيدة، يصلون لإله واحد، يصومون لإله واحد، يخافون هذا الإله، إذا كان أحدهم منفردا فإنه يخاف الله ولا يعصيه، لكن الذي يعبد البقرة أو الشجرة أو البشر، بعضهم يعبد البشر، يعبد زعيما أو ملكا كما عبد أهل مصر فرعون، هل هؤلاء يحدث عندهم خشية وانزجار عن الوقوع في المخالفات؟ لا يحدث. تجد أحدهم إذا لم يراقبه الشرطي، إذا لم يطله القانون، فإنه يفعل ما يشاء، يخدع، يغش، يكذب، لا يبالي، لأنه لا يعتقد أن إلهه يراه، يعني لا يعتقد أن البقرة تراه إذا كان يعبد البقرة، البقرة بمعزل عنه، لا يعتقد أن الرئيس أو الملك يراه، لأنه إنما يراه الملك والرئيس إذا كان أمامه وفي حضرته. لكن المؤمن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يعتقد أن الله يراه في كل لحظة، أن الله لا يغفل، أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد يكون الإنسان في الشارع ويلمح امرأة أجنبية لمحة ولا يدري من بجواره أنه لمحها، ولكن الله يعلم، يعلم أنه قد نظر نظرة محرمة ويسجلها عليه. فلذلك يجدون المؤمن يخاف من الله جل وعلا، يخشى، فهذا معناه أنه يوجد رقابة ذاتية عند المؤمن في أعماقه، يوجد رقابة ذاتية عند المؤمن في أعماقه، فتجعله هذه الرقابة لا يقع في المحرمات ولا في المحظورات، وإذا وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب ويبكي بين يدي الله جل وعلا، ويعزم على أن لا يعود مرة ثانية. وهذا هو سر وجود التقوى في نفوس المؤمنين، عند المؤمنين بالله جل وعلا تقوى، هذه التقوى لا توجد في الأديان الأخرى، وإنما عندهم فقط مجرد مظاهر، مجرد مظاهر. إذن فمن آثار الإيمان عند المؤمنين الخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته وتقواه. أيضا من آثار الإيمان بالله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان يخلصون لله جل وعلا، يعمل أحدهم العمل ولو لم يطلع الناس، عند أصحاب الأديان الأخرى كل واحد منهم يريد أن يظهر عمله للآخرين، لا يعمل العمل إلا إذا كان سيكسب من ورائه شهرة أو مكافأة أو شعبية أو ما شابه ذلك، لأنه لا يعتقد أن الذي يؤمن به، الإله الذي يؤمن به، يعلم كل ما يفعل. لكن عندنا في دين الإسلام نعتقد أن الله يطلع على كل عمل نعمله، وأنه يثيبنا على ذلك إثابة عاجلة في الدنيا، وكذلك يدخر لنا المثوبة الأعظم، المثوبة العظمى إلى يوم القيامة، فنؤمن بذلك. ولذلك يقدم المؤمن على العمل ولو كان خاليا، تجدون المؤمن يصلي في جوف الليل ولا يطلع عليه أحد إلا الله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا سوف يثيبه على هذا العمل بأجور مضاعفة، يتصدق سرا دون أن يجرح كرامة الفقير أو المسكين أو اليتيم، والناس لا يطلعون، لكنه يعلم أن الله يطلع فيكتفي بذلك وهكذا. فآثار الإيمان بالله جل وعلا في المجتمع المسلم آثار عظيمة جدا وإيجابية إلى أبعد الحدود. يؤمن المؤمن بالملائكة من ضمن الإيمان على سبيل المثال من ضمن أركان الإيمان، يرى ظواهر أمامه فلا يجد لها تفسيرا ماديا، ولكن يجد لها في إيمانه تفسيرا غيبيا فيطمئن. يرى مثلا السحب تتحرك، طبعا هنالك قوانين مادية لتحرك السحب ويعرفها المختصون، لكن يظن أصحاب هذه النظريات والقوانين على سبيل المثال أن المطر سوف يسقط، ثم لا يسقط المطر، يكون تكون السماء ملبدة بالغيوم وتكون الغيوم سوداء ويأتي الرعد والبرق، ويظن الناس أن المطر سوف ينزل. بالأمس على سبيل المثال كانت السماء مليئة بالسحب، وكثير من مناطق صنعاء لم ينزل فيها المطر، لا سيما في هذه الجهة، وفي هذه الجهة نزل مطر بل وامتلأت السائلة بالشيء. لماذا لم ينزل المطر ها هنا ونزلها هنا؟ لماذا؟ مع أن المسافة ليست بعيدة، لأن الله أراد أن ينزل المطر هناك وألا ينزل هنا، ما يدل على أن الأمور بيد الله. والله جل وعلا كما ورد في النصوص وفي الآثار وكل ملائكة بالسحب وهم الذين يسوقون السحب وينزلون المطر حيث يشاء الله ويمنعون المطر حيث يشاء الله، فالأمر في النهاية بيد الله. المؤمن يجد هذا التفسير، لكن غير المؤمن يستغرب لماذا لم ينزل المطر مع أن كل الأسباب الظاهرة تقضي بنزول المطر، ونزل المطر على قطعة من الأرض ولم ينزل على قطعة أخرى. لعلكم تذكرون الحديث الذي هو في رياض الصالحين، ورياض الصالحين منتشر في الأيدي، أن أحد الناس كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سمع ذات مرة في من كان قبلنا سمع صوتا في السحاب اسقي حديقة فلان، فإذا بالمطر كله ينصب في ساقية من السواقي ويتجه إلى حديقة فلان، مما يدل على أن الله تبارك وتعالى يسير السحاب وينزل المطر حيث يشاء. في بعض الأحيان قد ينزل المطر في جهة واحدة. يخبرني أحد الأشخاص ولعلكم تعرفونه الشيخ هلال الكبودي الذي كان خطيبا في مسجد الشيخ الأحمر، يقول بأنه في بلدهم ذات مرة في أيام الفوضى حصل أن مجموعة من الناس أرادوا أن يعتدوا على تاجر، أن شيخا أراد أن يعتدي على تاجر فحاصره لأشهر، فأغلق الرجل بابه وبقي يأكل من مخزوناته في البيت حتى اكتمل الماء، حتى اكتمل الماء فأصبحوا في حالة من العطش، أصبح من في البيت في حالة من العطش ولا يستطيعون أن يخرجوا لأنهم محاصروا سيقتلون. يقول فنزل مطر على قدر بيت الرجل، والرجل كان بيته في الأعلى في السطح كان مطليا بالنورة، النورة التي كانت من قبل تطلى بها البرد من الداخل، قال كان سقفه مطليا بالنورة المتقنة، فنزل المطر إلى داخل السقف وكانوا قد غطوا وسدوا الميازين، فامتلأ السطح بالماء أو امتلأ جزء منه وصاروا يشربون من ذلك الماء. قال فكانت آية عجيبة لأن هذا التاجر كان رجلا صالحا. فيحصل مثل هذا في الاستسقاء، الناس يستسقون في مكان فينزل لهم المطر ولا ينزل على المكان الآخر الذي لم يستسقي. لو أن أحدكم تابع مثل هذا لوجد مصداق هذا الكلام. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر وأن له ملائكة هم الذين يسوقون المطر حيث يشاء الله. فهذا يفسر لك هذه الظواهر الغيبية أن هنالك ملائكة ومن الملائكة من هو موكل بالمطر. كذلك الموت الذي يحدث في كثير من الأحيان يموت الشاب وهو صحيح البدن ليس فيه شيء يقال يا أسوس كثن قلبي مع أنه لم يكن يظهر عليه أي عرض ولا أي مرض كيف مات هذا؟ يأتون بأي مبرر لكن بالحقيقة قد يكون الأمر غامضا. السر أن له أجلا محددا وأن هنالك ملكا جاء فقبض روحه. أنت لو وزنته قبل أن يموت وبعد أن يموت وجدت الوزن واحدة لم ينقص شيء شيء من جسده لكن نقص شيء هام لا يخضع للميزان وهو الروح ولا يخضع لمعايير البشر. هذه الروح يعرفها الملك ولذلك سحبها فتحول هذا الجسد الحي النشيط تحول إلى جثة هامدة. فالإيمان بالملائكة يفسر لنا كثيرا من الظواهر التي تحدث. وهكذا أيضا في مقابل الملائكة هنالك أيضا عالم خفي هو عالم الجن. القرآن مملوء بالكلام على الجن وأنهم كالإنس وأنهم مكلفون بالإيمان وبالعبادة وبالحلال وبالحرام إلى آخره هم مكلفون كالإنس. يشاهد الإنسان ظواهر ليس لها تفسير مادي يعني مثلا كظاهرة السحر. ظاهرة السحر ظاهرة معروفة يعني أوراق وطلازم تجدها تفرق بين الرجل وامرأته هذا شيء ملموس يعرفه الناس. كذلك هذه الأوراق من السحر قد توجد خصومة بين شخص وشخص بين الأب وابنه في بعض الأحيان بين الجاري وجاره. فما هو السر؟ لو جئت إلى القوانين المادية لن تجد لها تفسيرا لكن إذا كنت مؤمنا بما ورد في القرآن ومن ضمن ذلك أن تؤمن بعالم الجن فستجد التفسير سهلا وواضح. يقول الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما أي من الملكين اللذين كانا يعلمان السحر في بابل ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر ضرر وليس فيه منفعة خيال لكن له آثارا حقيقية. يخيل مثلا إلى الرجل أن هذه المرأة عدو له وهي ليست كذلك لكن الشياطين توجد في ذهنه خيالا بأن هذه عدوة له والعكس تخيل الشياطين للمرأة أن زوجها عدو له فيحصل الفراق. حصل هذا التخيل حتى لموسى عليه السلام لما ألقيت الحبال والعصي في يوم الزينة عندما حشد فرعون الناس قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى خيال ولكن هذا الخيال أوجد خوفا حقيقيا في نفس موسى قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخيال قد يورث آثارا حقيقية في النفوس. فثبته الله بقوله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فمثل هذه الظواهر المس الذي يصاب به بعض الناس إلى حد الجنون بعضهم قد يصاب بالمس إلى حد الجنون هذه ظاهرة كيف تفسرها؟ لا تفسروا إلا بوجود عالم الجن. في بعض الأحيان يرى الإنسان ثعبانا كبيرا وإذا به يختفي فجأة لا يدري أين ذهب يعني أنه من عالم الجن كان متشكلا في صورة ثعبان أو قد يراه في صورة كلب أسود ويراه يختفي فجأة هذا من عالم الجن. فكثير من الظواهر عند المؤمن لا يجدها غريبة لأنه يؤمن بالغيب ومن ضمن عالم الغيب عالم الجن وهكذا. فالمهم أن الإيمان عندنا في ديننا يوجد آثارا إيجابية في نفوسنا وفي مجتمعنا بحيث نفسر به مختلف الظواهر تفسيرا سليما صحيحا ولا نحتاج إلى تفسيرات خرافية. في بعض البلاد الذين عندما لا يكون هنالك إيمان بالله تبارك وتعالى ماذا يصنع الناس؟ يتقربون إلى هؤلاء الجن، يخافون منهم فيتقربون إليهم بالعبادة وبالقرابين بالذبائح بالخرافات. وماذا يصنع الجن؟ يزدادون تحكما وتسلطا على هؤلاء البشر، يستغلون أن البشر لا يرونه، فلذلك يملؤون قلوبهم بالرعب وبالخوف مع أنهم أي الجن هم أضعف من الإنس، هم أضعف من الإنس في خلقتهم وأقبح من الإنس في أشكالهم، ولكن يستغلون جهل الناس وعدم إيمانهم بالله فيرهبونهم. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أرهقوهم، عاملوهم معاملة الاستبداد والاستعباد. وهذا موجود في أفريقيا، كم من الأمم تعبد الشياطين، كذلك في الهند في الغرب الشياطين يفعلون بالناس أفاعيل. ألم تسمعوا أن بوش قال بأن الرب أوحى إليه بأن يفعل وأن يصنع؟ متى كان بوش نبيا حتى يوحى إليه؟ إنما أوحى إليه الشيطان. لا تستبعدوا أنه فعلا سمع أشياء إما في نومه وإما حتى في اليقظة، الشيطان قد يأتي ويلقي عليه فيظن أنه أوحي إليه. الأسد العنزي الذي كان في اليمن كانت الشياطين توحي إليه بعض العبارات وبعض المعلومات، بل الكهنة كان في بعض الأحيان يتلقون عن الشياطين معلومات ثم يخلطون معها أكاذيب، هذا معروف. فعندما لا يوجد الإيمان بالله تبارك وتعالى تكون مثل هذه الظواهر سببا لتسلط الشياطين على الإنس. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. أما المؤمن فإنه لا يخاف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة، السورة التي قبلها سورة الفلق، كفيلتان بطرد كل خطر عنك، والشيطان لا يحتملها أبدا، الشياطين بشكل عام. هذه السورة، سورة الناس، كثر فيها حرف السين لأنه يدمر الشيطان، لا يطيق الشيطان تكرار حرف السين، ينهار، فمجرد الألفاظ تدمره وتجعله ينهار، الذكر بشكل عام يجعل الشيطان ينهار. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان إذا سمع الأذان يولي وله براق، يعني أنه ينهار انهيارا شديدا، فيخرج منه الضراط بشكل ملفت. قال: حتى يكون مكان الروحاء، يعني يهرب من المدينة إلى أذن في مسجد المدينة إلى الروحاء، والروحاء على مسافة 30 ميلا بشدة انهياره. فالمؤمن عنده هذه الثقافة، بل عنده هذه العقيدة، ولذلك لا يخاف من كثير من الظواهر. في بعض الأحيان إذا خرج الإنسان في الليل قد يسمع أصواته، ولكنه لا يبالي، المؤمن لا يبالي، يقرأ الأذكار ولا يبالي ولا يصيبه مكروه. في بعض البيوت قد يكون هنالك ساكنون من الجن ويؤذون الإنس، لكن عند المؤمنين إذا ذكر الله هرب هؤلاء. فآثار الإيمان على المؤمنين في المجتمع في حياتهم آثار واضحة بارزة. هذا في موضوع الغيبيات، وهذا نموذج بسيط وإلا فالكلام كثير في هذا الباب. في مجال التعامل ما هو أثر الإيمان؟ في مجال التعامل المؤمن يتعامل مع المجتمع، يتعامل أولا مع أسرته، ثم يتعامل مع جيرانه، يتعامل مع زملائه في العمل، مع بقية أفراد مجتمعه. الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يتحرى في تعامله الأخلاق الإسلامية، فكيف يتعامل مثلا مع الأبوين؟ يتعامل معهما بالبر والإحسان، لأن الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعلم أن هذا هو أمر الله جل وعلا وأنه لا بد أن يطيع أمر الله، وإلا فالعاقبة وخيمة في الدنيا وبالآخرة. عقوق الوالدين عقوبته تأتي معجلة في الدنيا كما ورد في الأحاديث والآثار، من عصى والديه سلط الله عليه من يؤذيه، وقد يكون هذا الذي يؤذيه أولاده فيما بعد يعقونه كما كان يعق أبويه من قبل، وهذا مشاهد معروف ملموس. فالإيمان يجعل الشخص يخاف من الله فيحسن التعامل مع والده. يقول الله سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعالوا إلى الأرض، هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الحضارة، حضارة زائفة كاذبة، كيف يعاملون الآباء؟ الولد لا يسأل عن والديه إلا برأس المدة، وفي بعض الأحيان قد يحدث انقطاع أبدي، نعم، لأنه يشك يقول ربما هذا ليس أبي، لأن العلاقات فيما بينهم والعياذ بالله كالحيوانات، ففي كثير من الأحيان يشك أن هذا أبوه فلذلك لا يبالي به، والأب يشك أن هذا ولده فأيضا لا يبالي به، فتنفصم عرى العلاقة، يشيب الأب تشيب الأم، يذهب بهما إلى مساكن العجزة. لكن عندنا في الإسلام لا يوجد هذا، كلما ازداد الأب كبرا في السن ازداد الاحترام له وازداد التقدير وازدادت الرعاية وازدادت العناية، وكذلك الحال بالنسبة للأم. الجنة عندنا عند أقدام الأمهات. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن يقول لأحد أصحابه إلزمها إلزم قدمها فثم الجنة، يعني يوجهه إلى أن يعتني بأمه، يقول إلزم قدمها أي قدم أمك فثم الجنة. فهذا هو سر العبارة المشهورة الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا عندنا في الإسلام، هذا أثر من الإيمان. الذي يؤمن بالله لا بد أن يعامل أبويه المعاملة الحسنة، كذلك يعامل زوجته معاملة حسنة. هل في الغرب عندهم تعامل حسن؟ الزواج عندهم قليل، يتزوج الرجل بالمرأة بعد أن يعيش معها في بعض الأحيان 10 سنوات. سمعتم قبل أيام التي ترشحت في فرنسا اسمها ريال أو كذا، بجانب هذا الذي نيح ساركوزي، ذكروا سيرة حياتها، قالوا وقد يعني ربطت علاقة مع فلان وعاشت معه كذا سنة، يظن فترة يعني من الزمن فترة طويلة، وأنجب أولادا بدون زواج هكذا يعني كالحيوان. طبعا الذي يرتبط بامرأة كيفما اتفق لا يعرف حقوقا عليه نحوها ولا هي تعرف حقوقا عليها نحوها، لكن عندنا في الإسلام يقول الله سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح هذا ميثاق غليظ، لا يجوز أن تعتدي على حقوق هذه المرأة، هذا العقد يلزمك بحقوق نحوها ويلزمها بحقوق نحوها، فلا بد أن يؤدي كل شخص الحقوق التي عليه. أو الواجبات التي عليه، لا بد من ذلك، هذا في ديننا. فهذا أثر من آثار الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوصى بحجة الوداع، أوصى بالنساء، قال فإنهن عوان، يعني أسيرات، إيلات. المرأة يمكن أن تخدع، يمكن أن يلعب عليها، يمكن أن يلعب بعاطفتها، ولكن المسلم يخاف الله فيعاملها المعاملة الطيبة، ولا يمكن أن يظلمها ولا أن يخدعها. هذا أثر من آثار الإيمان في التعامل. كذلك الجيران، كيف يتعامل مع جيرانه؟ بالخلق الرفيع، بالإحسان. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس يقول في الحديث المتفق عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال في المرة الثالثة: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن جاره من شروره هذا لا يؤمن. لكن تعالوا إلى المجتمعات الأخرى كيف حاله؟ لا يعرف الجار جاره، لا توجد علاقات، كل يمضي في سبيله. هذا في أحسن الأحوال، وفي بعض الأحيان قد يتآمر الجار على جاره إذا علم مثلا أن عنده مالا، قد يسرقه، قد يغتاله، قد يفعل معه يعني شرورا. لكن عندنا في الإسلام بسبب الإيمان بالله الجار له مكانة رفيعة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب، فأقصد أن ديننا وإيماننا بالله تبارك وتعالى يترك آثارا عظيمة، آثارا في سلوكياتنا، في تعاملاتنا مع الآخرين، وهذا ما لا يوجد عند من يفتقد هذا الإيمان. الربا على سبيل المثال، الاقتصاد في العالم كله قائم على ماذا؟ على الربا. ما هو الربا؟ هو استغلال الغني للفقير، الذي معه مال يستغل الفقير، ادفع فوائد، هذه الفوائد ماذا؟ من أين تأتي؟ تأتي من ظهور المساكين، لأن التاجر عندما يدفع الفوائد للبنوك هو يضيفها على السلع، فمن الذي يدفعها في الحقيقة؟ المسكين الضعيف، فيزداد المسكين مسكنة والفقير فقرا. استغلال باختصار، الربا باختصار استغلال الغني للفقير واستغلال القوي للضعيف، والغرب كله قائم على هذا. ولذلك انظروا كيف حاله، انظروا إلى الطبقات المسحوقة حتى في أمريكا كيف حاله، السود كيف حاله، مدمرون، السجون مملوءة بالسود. كذلك المواطنون الأصليون وهم الهنود الحمر كيف حالهم، كادوا أن ينقرضوا. انظروا إلى أفريقيا التي استغلها الأوروبيون كيف حالوا الأفريقيين الأصليين، كيف حالوا، مدمرون، استغلال. لكن عندنا في الإسلام لما حكم الإسلام العالم على مدى 1300 سنة كيف كان المسلمون يتعاملون مع أبناء البلاد المفتوحة؟ يتعاملون تعاملا راقيا، لدرجة أن أبناء البلاد المفتوحة ماذا حصل منهم؟ أسلموا، لم يبق إلا قلة على دينهم، وحتى هؤلاء القلة الذين بقوا على دينهم كانوا يعاملون معاملة إنسانية، لم يجدوا مثل هذه المعاملة حتى من بني قومهم، يعني حتى من الذين على دينهم. فهذا يدلنا على أثر الإيمان في التعامل. الإيمان يحرم، الإسلام يحرم الربا، قال فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المسلمون اليوم هو بسبب أنهم لم يفعلوا حكم الله في الربا، يعني أنهم عطلوا أثر الإيمان في هذا الجانب، فعاقبهم الله بالأزمات الاقتصادية التي نجدها اليوم، الجرعات الاقتصادية، الغلاء، الفقر، رغم أننا دول نفطية، كلما ازداد خروج النفط ازددنا فقرا، بسبب أننا لم نفعل أثر الإيمان في هذا الجانب. لو فعل أثر الإيمان ونفل حكم الله بالربا لصلحت أوضاعنا، ولرفع الله عنا هذا العقاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سيكون أثر الإيمان ظاهرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آثار الإيمان، لأن المؤمن يعتقد أنه لا يكتمل إيمانه إلا بأن يوصي الآخرين بالحق، يعني يحثهم على المعروف، يعني ينهاهم عن المنكر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آثار الإيمان، وهي آثار إيجابية في المجتمع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذلك المنكرات وهي عوامل لتدمير المجتمع، هذه في المجتمع المسلم تكون قليلة جدا ونادرة، لذلك يعيش المجتمع المسلم في سعادة، لأن أي شخص ينهى عن المنكر لا نحتاج إلى شرطة في كل حارة وفي كل بيت، وإنما كل مسلم هو شرطي في نفسه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ذلك المجتمع المسلم مجتمع نظيف، هذا من آثار الإيمان. لكن في المجتمعات الغربية مجتمعات منحلة منحطة، من آثار الإيمان الولاء للمؤمنين، الأخوة، المحبة. المؤمن يحب المؤمنين، ها؟ طيب، المؤمن يحب المؤمنين ويواليهم ويحسن إليهم ويشعر أن أخاه بالإيمان أقرب إليه من أخيه في النسب إذا كان أخوه في النسب كافرا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. فالإيمان يوجد الأخوة الحقيقية، أخوة يحب فيها المؤمن ما يحب لأخيه، يحب فيها المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم هكذا، هذا هو أثر الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قد يصل الأمر إلى حد أن يؤثر أخاه على نفسه، قد يكون جائعا وأخوه جائع ولا يجد إلا طعام قليل يؤثر أخاه على نفسه. هل تجدون هذا عند أي دين آخر؟ لا يوجد هذا. فهذا أيضا من ضمن آثار الإيمان. فآثار الإيمان عندنا آثار عظيمة، آثار راقية لا مثيل لها، وآثار الإيمان عندنا في العبادات كذلك. ولذلك فالمجتمع المسلم مجتمع نموذجي لا يوجد له مثيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يرزقنا العمل بمقتضيات الإيمان، وأن يرزقنا آثار الإيمان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
السؤال يقول: هل يعني الجن يتنفس الإنسان؟ الجن هل يتنفس الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال: هل الجن يتلبسون بالإنسان؟ الجواب نعم، والشيطان له القدرة على أن يدخل في جسد الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يصل في الإنسان إلى كل مكان يصل فيه الدم. فهذا حديث واضح. كذلك يقول الله سبحانه في وصف آكل الربا وأنه يبعث يوم القيامة مجنونا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا يدل على أن الشيطان يمكن أن يمس الإنسان وأن يدخل فيه. ولكن طبعا الذكر صيانة ووقاية، إذا انسدم الإنسان ذكر الله في الصباح وفي المساء فإنه يصعب على الشيطان أن يدخل فيه وأن يصرعه وأن يمسه.
تفضل من هذا الذي يجب السؤال. تفضل يا
بالنسبة للمسجدنا في الجماعة يصلون في الصلاة في صلاة المسجد ولم يستمعوا صفوف في داخل المسجد، يصلون في خلف المسجد ولم
يستمعوا،
أو في أحد جوانب.
السائل يقول يعني في هذا المسجد هنا يعني يصلون يعني كما أنتم تصلون هنا وغيركم يصلي في الخلف ولم يعني يصل يعني الصفوف، فهل هذا جائز؟
الأصل في صلاة الجماعة أن ينضبط الناس في صفوف متراصة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خصوا صفوفكم، ويقول أتموا الصف الأول فالأول، ويقول من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه لا بد من غص الصفوف، ولا يفتتح صف جديد إلا بعد أن يكتمل الصف الذي قبله. هذا هو المطلوب في صلاة الجماعة، والذي يخالف هذا يأثم. يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ويعني هذا فيه تهديد شديد للذين لا يقبلون الصفوف الأولى.
بسم الله، هذا صعب السؤال، يعني ما معنى الآية؟ هي مش واضحة الآية، يمكن يوضحها ولا تقولون من
أعلمنا تقول أسلمنا حتى يتبنى في قلوبكم، إيش تفسير الإنسان والإيمان؟
صاحب السؤال يقول يعني ولا يعني ولا تقولوا آمنا، ولكن قولوا آمنا. أي ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هذا هو السؤال. هذه الآية نزلت في أعراف بني أسد، قالت الأعراف آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء أرادوا أن يمنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أسلموا، لأنهم قالوا هكذا آمنا دون قتال. فالله بين أنهم إنما أسلموا، أي أظهروا الإيمان إظهارا نتيجة لعلو شوكة المسلمين وقوتهم. فجاء هؤلاء الأعراب فأسلموا خوفا، فبين الله حقيقتهم، وأن الإيمان لا زال يعني لم يدخل إلى قلوبهم. فبين الله هذه الحقيقة لنبيه عليه الصلاة والسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الإيمان هو عمل قلبي، أو هو عقيدة قلبية، يعني هذه العقيدة القلبية لم تكتمل بعد في قلوب هؤلاء، وإنما استسلموا ظاهرا، أي أخذوا بالأحكام الظاهرة، وهذا شيء طيب، ومع مرور الأيام سوف يتغلغل الإيمان في أعناقهم وسوف يؤمنون. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى قل لم تؤمنوا، يعني لم يتغلغل الإيمان بعد في قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ومعنى النص أنه مع الأيام سوف يدخل إن شاء الله. هذا فالفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمع أن الإسلام هو الاستسلام الظاهري، وأن الإيمان هو عقيدة القلب. يعني طبعا أن يدخل الإيمان في القلب هذا هو أساس الإيمان، لكن إذا استسلم الإنسان ظاهرا فيأخذ أحكام الإسلام، يأخذ أحكام الإسلام ويعامله حسب الظاهر، لأنه لا يطلع على الخفايا ولا على القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لم أمر أن أنقب عما في بطون الناس، عما في قلوب الناس، وأن أشق بطونهم. فالعبرة بالظاهر، لكن هؤلاء لما منوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أسلموا بدون القتال أراد الله أن يبين حقيقته، وأن الإيمان لا زال يدخل تدريجيا في قلوبهم ولم يدخل بصورة كاملة. فيعني إذا ذكر الإيمان والإسلام فالإيمان هو عقيدة القلب والإسلام هو الاستسلام الظاهر، أما إذا ذكر أحدهما فقط فيدخل فيه الآخر، يعني إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن لو ذكر معا فالإيمان أخص من الإسلام لأنه يتعلق بالعقيدة التي في القلب، أما الإسلام فهو الإسلام الظاهر.
الذي يقول ولا تسكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتفسدوا، قال ليش تسكنوا في خرابة مثلا، في خرابة اخترابت مدينة، قال لا تسكنوا ولا تسكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ما نعلم ما معنى التعليم.
طيب يعني معنى الآية
يعني تفسير
الآية ليست هكذا، الآية تقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، يعني يريد الله أن يقول لعباده المفروض أن تعتبروا بالأمم السابقة التي كفرت بالله فأهلكها الله، مثل مثلا عندنا سبع، عندنا سبع هؤلاء كفروا كذا، فلما كفروا عاقبهم الله بسيل العرب سيل السد فدمرهم وتفرقوا في سائر البلاد، هذا عقاب. نحن الآن سكننا في هذه المساكن، المفروض ما دمنا سكننا في هذه المساكن أن نتعظ بما جرى لهؤلاء القوم، وألا نقع فيما وقعوا فيه من الانحراف والكفر. يعني اليوم تجدون، وكذلك مثلا في مصر سكن المصريون في البلاد التي سكنها فرعون وقومه، ويرون آثار فرعون إلى اليوم، الأهرام وآثار الفراعنة، فالمفروض أن يتعظوا وألا يقعوا فيما وقع فيه فرعون وقومه. مثلا في حضرموت عاشت قبيلة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جاء عليها الريح الصرصر فدمرها، المفروض أن الذين يسكنون في حضرموت أن يتعظوا بما حدث لقوم عاد وألا يكرروا ما فعله هؤلاء، وهكذا. فهذا هو المقصود من الآية، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني بالكفر، وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال، يعني فتعظوا. لكن نحن في هذا الزمان يقولون هذه آثار ويفتخرون بهؤلاء، المفروض بدلا من أن تفتخروا أن تتعظوا، لأن هؤلاء دمروا وأهلكوا. فالأصل الاستعاظ وليس الافتخار، الأصل الاستعاظ وليس الافتخار، وألا نكرر ما فعلوا. وكما قال المثل السعيد من وعظ بغيره.
في سؤال يا فضيلة الشيخ، يعني هناك يجمعون بين خلف الظهر والعصر هكذا دائما، يعني انقلاعا، ما هو حكم الشرع في هذا وما هي الأعذار التي يعني تجوز الجمع؟
الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز في حالات وردت لها الأدلة، من هذه الحالات السفر، السفر يجوز الجمع، كذلك من هذه الحالات المرض، إذا كان الإنسان مريضا لم يجوز له أن يجمع، من هذه الحالات الخوف، إذا كان الإنسان خائفا فإنه يجمع، من هذه الحالات أيضا المطر، إذا نزل المطر فهو عذر من الأعذار التي تجريق الجمع. أيضا بشكل عام الحرج، إذا وقع الإنسان في حرج فيجوز له أن يجمع الصلاتين، وقد جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والذي روى الحديث وهو ابن عباس سئل ماذا أراد إلى ذلك، يعني ماذا أراد الرسول من هذا الجمع، ما أراد إلى ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد ألا يقعوا بالحرج. الحرج على سبيل المثال لو أن طبيبا دخل غرفة العمليات في عملية كبرى قد تستغرق هذه العملية 6 ساعات، بعض العمليات قد تستغرق 6 ساعات أو أكثر، كيف يصنع؟ هل يترك المريض ويذهب لكي يصلي الصلاة في وقتها؟ ربما يموت المريض في هذه الحالة، فهذا حرج. فلا بأس نقول اجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وابقى في غرفة العمليات حتى تشرف على المريض. في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ضيوف كثيرون وتنشغل المرأة بالطب ثم بتقصير الصحون فيحرجها هذا، فنقول لا لا حرج، يمكن أن تجمعي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير. مثلا إذا كانت هذه الوجبة في وقت العشاء فيمكن أن تجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أيام الزراعة هنالك مواعيد للبذر، إذا تأخر المزارع فربما نزل مطر ولا تنشف الأرض إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعين ويكون قد فات موعد البذر، هذا أيضا حرج. فإن اشتغل المزارع طوال اليوم بالبذر حتى لا ينزل المطر ويعرقله عن البذر وجمع، نقول له أنت في حرج، لا مانع من أن تجمع. في بعض الأحيان يفرضوا أن جنديا أو عسكريا من عساكر المرور في جولة مزدحمة ومثلا مدته للدوام في الجولة 3 ساعات، لم يأتي زميله الذي يخلفه فاضطر إلى أن يبقى مثلا ثلاث ساعات فوق الثلاث الأولى، لأنه لو ذهب لتصادم الناس ولا حدثت حوادث، وهذه الحوادث ربما تسفك بها الدماء، فهو بحرج. يمكن أن يستمر خاصة إذا كانت الجولة مزدحمة، يمكن أن يستمر وأن يجمع جمعة أخيرة مثلا. فكل ما يوقع الإنسان في الحرج الحقيقي فهو عذر للجمع. لكن مثلا شخص له مزاج يريد أن يكيف حزن، نقول له التخزين هذا ليس عذرا ولا حرجا، بل نحن ننصحك بأن تترك القات لأضراره الكثيرة التي يعرفها أكثر من يعرفها المخزن. يعرفون أضرار القات أكثر من غير المخزن، يعرف أنه يستهلك عليه المال، أنه يستهلك عليه الصحة، أنه يعبث عليه بنومه، أنه يشغله عن كثير من واجباته، أنه المرتب لا يكفيه فيضطر في بعض الأحيان أن يمد له هنا أو هنا. يعني أضرار القات كثيرة، فالأصل أن يمتنع الإنسان عنه فضلا عن أن يجعله مبررا لكي يجمع بين الصلاتين. يعني هذا عذر ليس بعذر، لا يعد عذرا. أو مثلا المطر هو عذر، فذكرنا أنه عذر، إذا نزل مطر يؤذي المارلي يؤذي الجمع، لكن إذا كان خفيفا لا يؤذي فليس هذا رخصة للجمع.
إن هذا باستمرار
باستمرار لا يجوز الجمع، باستمرار لا يجوز الجمع، باستمرار لا يجوز، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظروا إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الصلوات في وقتها إذا جاء عذر من هذه الأعذار التي ذكرناها. فالأصل هو التوقيت، والعذر رخصة طارئة استثنائية يعمل بها عندما يأتي سببها فقط.
بالنسبة للعروسة الذي جاء ممكن لها أن تجمع الذي يصير عند القنصرة ومساحر
أيضا التي في العرس، المرأة التي في العرس مزين لكي تهدى إلى زوجها، إذا ذهبت تتوضأ للصلاة الأخرى ربما فعلا زالت الزينة، فهذا يجب أن يكون حرجا وعذرا. يمكن أن تجمع لا مانع، تجمع الظهر والعصر معا، تجمع المغرب والعشاء معا، لكن بعض الناس يفهم أنه يجمع الصلوات كلها آخر اليوم، هذا طبعا لم يقل به أحد، إنما يكون الجمع فقط في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء، لا يجوز أن يجمع المغرب مع العصر مثلا لا يصلح، أو يجمع العشاء مع الفجر لا يمكن هذا.
طيب يا شيخ، صار الكبير المسلم الذي لا يستطيع حضور الجامع عنده أمراض، هل يمكن أن يجمع؟
ذكرنا أن المرض عذر من أعذار الجمع. واحد مريض إما كبير في السن أو مريض أي مرض يجوز له أن يجمع، الدين يسر. امرأة مستحاضة أيضا يجوز لها الجمع، يعني المستحاضة التي يأتيها النزع غير دم الحيض يجوز لها أن تجمع.
في هناك يا شيخ سؤال ويكتب فيه في هذا المسألة، هو أن يعني بعض الأبناء يعني يأتون إلى المسجد يعني قبل المغرب يعني بربع ساعة، فإذا صلى يعني أنكر يعني بعض الناس عليه وقال هذا كراهة، وإذا مثلا جلس قال لماذا لا تصلي تحية المسجد، فما يعني قولهم
لهذا؟ الصلاة في أوقات النهي، أوقات النهي من بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيدرون، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندما تكون الشمس في كبد السماء في وسط النهار، هذه هي أوقات النهار. فهل يصلي الإنسان في هذه الأوقات؟ هنالك أحاديث تمنع، وهنالك أحاديث يستنتج منها بعض العلماء الجواز إذا كانت الصلاة لا تكبر. فالصلاة ذات السبب في بعض الأحيان مثلا صلاة الجنازة، إذا كان يخشى على الميت أن يتغير خاصة في المناطق الحارة في كهامة مثلا، فيصلى على الميت ولو في هذه الأوقات أوقات النهي لا مانع حتى لا يتغير الميت. أيضا افرض أنك دخلت المسجد بعد العصر وبقي إلى المغرب ساعة أو أكثر، فهل تبقى واقفا أو تقعد بدون صلاة؟ إذا بقيت واقفا شق عليك الوقوف، وإذا قعدت بدون صلاة خالفت الحديث الآخر الذي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين. وهذا في تأكيد على أهمية تحية المسجد. حتى ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة قطع خطبته وهو يخطب الجمعة، رأى رجلا دخل وهو سليك الغطفاني، رأى دخل وقال فقال له صليت ركعتين؟ قال لا. قطع خطبته ليدل على أهمية هاتين الركعتين. قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فقام فصلى تحية المسجد. هذا يدل على أن تحية المسجد لا بد منها. فإذا إذا دخلت قبل وقت كما ذكرنا يعني قبل الغروب بوقت طويل كيف تصنع؟ فقال بعض العلماء هاتان الركعتان لهما سبب، وهو أنك تريد أن تقعد في المسجد فلا بأس أن تصليهما ولو في وقت النهي، لا بأس أن تصليهما ولو في وقت النهي. مما استدل به على ذلك أنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلين بعد الفجر في ناحية المسجد فاستدعاهما، قال لهما أمسلمان أنتما؟ قال نعم. قال لما لا تصليان معنا؟ يعني استنكر عليهما أنهما لم يصليا الفجر جماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لما لا تصليان معنا؟ قال صلينا في رحالنا، يعني في أماكن نومنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. يعني الرسول كلمهما بعد الفجر، معنى ذلك أنهما إذا صليا الفجر إذا صليا الفريضة فقد أصبحا في الأصل ممنوعين من الصلاة بعد الفجر، أليس كذلك؟ لأن الوقت بالنسبة لهما وقت نهي ما دام قد صليا الفرض فالوقت وقت نهي. لكن الرسول لما قال لهما إذا أتيتما المسجد فصليا فإنهما لكما نافلة، فإنها أيضا فإنها لكما نافلة، يدل على أن التنفل إذا كان له سبب فإنه يجوز ولو كان بعد الفجر، بدليل أنه أمر هذين بالصلاة بعد الفجر أن يصليا نافلة، فيدل على أن النافلة إذا كان لها سبب في أوقات النهي أنها تجوز. فهذا من ضمن ما يستدل به الذين يجيزون. كذلك في حديث قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، وكانت صلاة الجماعة قد انقضت، وكان هذا بعد صلاة العصر، قال من يتصدق على هذا، يعني من منكم من الذي قد صلى الفرض يتصدق على هذا، يعني يصلي نافلة، فأجاز له صلاة النافلة في وقت النهي. لماذا؟ لأن لها سببا وهي الصدقة على المتأخر. فهذا يدل على أن النافلة إذا كان لها سبب أنه يجوز أن تصلى في وقت النهي، ومن السبب تحية المسجد، من السبب الذي يجيز الصلاة في وقت النهي تحية المسجد. لكن طبعا إذا بقي وقت قصير خمس دقائق يمكن أن يقف الإنسان خمس دقائق من الغروب تقف، لأن الكراهية تشتد أو النهي يشتد كلما غربت الشمس أو كلما قرب غروب الشمس أو قرب طلوع الشمس، يمكن في هذه الحالة أن تنتظر خمس دقائق أو عشر. كذلك عندما تكون الشمس وسط السماء يمكن أن تنتظر قليلا حتى تميل إلى جهة الغرب حتى تزول الشمس.
مثلا وضع يعني خطر مثلا إلى عزيز وخطر مع رحيم والوجه يعني قضاء أو لا نافلة
لكن قضاء ليش؟ إذا كان عليك صلاة فعلا لم تصليها لا بأس أن تقضي. إذا كان عليك فريضة سابقة لا بأس أن تنويها قضاء، لكن إذا ما في عليك فريضة سابقة فنويها نافلة.
يا شيخ
هو يقول لك بالنية، يعني صدق بعض الناس يصلي صدقة لأبوه صدقة ليسمها.
ها لا
أيوة. في حديث يقول لا يصلي أحد عن أحد، يعني عن ابن عباس، لكن تدعو له، تدعو للميت، تدعو له دعاء فتصدق عنه، لكن تصلي عنه هذا قول ضعيف، هو في قول لبعض العلماء لكن قول ضعيف.
فإذا قبل الأسبوع لا يصلى لك بالله الفاتحة ولا يجلس من البيت ولا أي حد ولا كل شيء، يعني هو الآية تدل على الحديث إنه إذا مات الإنسان انتبقش.
أيوه هذا الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث رواه مسلم، وأيضا الآية القرآنية تشهد له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن قضية الصدقة وردت فيها أحاديث كثيرة، أنه يجوز للحي أن يتصدق عن الميت، فيها أحاديث كثيرة. الحج يجوز للحي أن يحج عن الميت، ورد فيها دليل. الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم، ورد من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قضية قراءة القرآن وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة، وبعض العلماء أخذ بهذه الآثار وبعضهم لم يأخذ، فهي قضية خلافية. هل يصل ثواب القراءة إلى الميت أو لا يصل؟ فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يرى الوصول، مثل أحمد بن حنبل يرى الوصول، وابن تيمية يرى وصول الثواب، وابن القيم الشافعي يرى عدم الوصول. فالشافعي كان يرى عدم الوصول، لكن المتأخرين من الشافعية يرون الوصول. الحنابلة المتقدمون يرون الوصول، والحنابلة المتأخرون يرون عدم الوصول. هي قضية خلافية، فيمكن للإنسان أن يعمل بأحد اجتهاده. إذا اقتنع بأن الثواب يصل فلا بأس يقرأ ويهدي الثواب، إذا اقتنع أنه لا يصل يمكن أن لا يقرأ ويكتفي كما قلنا بالصدقة بالدعاء. الصدقة والدعاء ما فيش فيها خلاف، الصدقة والدعاء يعني ما فيش فيها خلاف، فالاستغفار أيضا. لكن هنالك من العلماء الذين يجيزون القراءة يقولون القراءة هذه تكون بإيش؟ تكون بدون مقابل، إما ولد يقرأ لوالده أو صديق لصديقه أو قريب لقريبه. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا ولده من سعيه، ولده هذا الذي يقرأ له من سعيه أو يتصدق عنه من سعيه، فما بيش يعني ما بيش إشكال يعني. أو أن الآية تتحدث على الأصل، أن الأصل أن الإنسان لا ينال إلا سعيه، لكن في حالات استثنائية، من الحالات الاستثنائية أن يهدي لك شخص، يعني مثل ما أقول لك ما يمكن تكسب إلا 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 مرتبة. لكن لو جاء واحد وهدى لك هدية، مش الهدية يمكن أن تقبل خلاف المرتب. فهذا الكلام عن الأصل أن الإنسان لا يأخذ إلا المرتب، لكن في بجانب هذا الأصل دي أشياء نادرة واستثناءات يمكن لها هدية. فهذا الذي يعطيك يقرأ لك بعد الموت هذا يهدي لك هدية، الهدية أيضا مقبولة وهي شيء مشروع. فعلى كل حال المهم أن لا يكون بمقابل مال، لأن كثيرا ممن أجازوا القراءة قالوا بدون مقابل، يعني تكون القراءة لله حتى يكسب للإنسان أجر حتى يهديه هذا الأجر. طبعا هو أيضا ينال أجر، لأن فاعل الخير أجره الله على فعله الخير. طبعا الأجر على قراءة القرآن جائزة في حالة واحدة وهي الرقية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا ورد الحديث في الرقية، يعني الإنسان إذا قرأ على مريض من باب الرقية يجوز أن يأخذ أجرة. نعم، لأن الرقية تكلف وقتا ويحتاج إلى تكرار، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ أجرة على ذلك. درجة التحفيظ الأصل لا يأخذ أجرة على التحفيظ المحفوظ، لكن يمكن أن يأخذ أجرة في أحاديث تنهى عن هذا، يمكن أن يأخذ أجرة على تنظيم الطلاب، على تربيتهم وتأديبهم، على كتابة الحضور والغياب، على تدريس الطلاب دروس أخرى غير القرآن. فيمكن أن تكون المرتبات مقابل هذه الأشياء، وأن لا يجعلها مقابل تدريس القرآن نفسه، لأن تدريس القرآن بالذات ورد النهي عن أخذ أجرة عليه. أحد الصحابة درس بعض أهل الصفة القرآن فأهدوا له قوسا، جرد هدية وليست مقابل، ليست مرتبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن كان يسرك أن يكون لك مكانا قوس من نار فقلنا، فهذا فيه وعيد. لذلك الأولى للإنسان لا يأخذ مقابل القرآن، وإنما يمكن أن يأخذ كما ذكرنا مقابل التربية، التحضير للطلاب، مقابل تعليمهم علوما أخرى وهكذا.
في آخر سؤال يمكن أن أسمي هذا السؤال ويرتدي على السؤال من يقول حرام وطلاق، يعني ما هو
هذا الذي يقول حرام وطلاق؟ الأصل أن يضبط لسانه، لأنه ما ذنب زوجته أن يتلفظ بالطلاق الذي يخصها؟ لا، المفروض أن لا يتلفظ بالطلاق إلا وقت الحاجة،
وهذا ليست حاجة، يعني يكون معه بيع وشراء أو قضية من القضاء ويذكر الحرام والطمع. الأصل أن الإنسان يذكر الإسلام، لكن إذا حصل فالعلماء يقولون، طبعا الجمهور يقولون إنه إذا وقع الشرط وقع الصلاة، جمهور العلماء. لكن الأقل منهم ومن ضمنهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني يقولون بحسب النية، إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق، لأن الله يقول وإن عزم الطلاق، فالعزم يعني النية، إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فيقولون إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق إذا حنى، وإن نوى اليمين فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. وهذا طبعا القول أيسر على الناس، وبه أخذ القانون اليمني، وكذلك القوانين في البلاد العربية أخذوا بهذا الرأي، رأي ابن تيمية، يعني أنه بحسب النية، إذا نوى الطلاق تقع طلقة، وإذا نوى اليمين فيكون يمينا وعليه الكفارة. إذا نوى الزيج معناه لم ينوي الطلاق، فيكون حكمه حكم اليمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.